تضرعا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الخارجية الإيرانية تؤكد أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. حماس تؤكد أن استمرار العدو الصهيوني في سياسة القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني يصب الزيت على النار. السودان يقول أن العراق يمتلك أجهزة أمنية متكاملة وقادرة على صد أي تهديد وليس بحاجة لقوات أجنبية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف العقلانية والعدالة من أسس مدرسة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقال إن انتصار الإمام والشعب الإيراني في ثورته الإسلامية يعود إلى الاعتماد على المبادئ والسنن الإلهية. وقال قالباف خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية أنه كلما كان العدو قاسيا عليك فهذا يعني أنك تسير على طريق الثورة، مضيفا لقد تحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء. وكان قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بزيارة مرقد الإمام الراحل، وذلك على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. هذا وبدأ الإيرانيون في كافة محافظات البلاد فعاليات إحياء 10 الفجر في ذكرها 44 وهي عمر الثورة الإسلامية في إيران، مجددين الولاء لمؤسس دولتهم الحديثة والتي أعادت للشعب دوره في تقرير مصيره وفتحت الباب واسعا أمام المشاركة الجماهيرية في الحكم.
44 عاما على عمر الثورة الإسلامية والتي بدأت بوادر انتصارها بعودة الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى طهران. الإيرانيون الذين يغتنمون الفرصة كل عام لتقييم تجربتهم التي هي في عقدها 4 جددوا الولاء لمؤسس دولتهم الحديثة والتي أعادت للشعب دوره في تقرير مصيره وفتحت الباب واسعا أمام المشاركة الجماهيرية.
عندما نؤكد على الشعب ودوره يثبت أننا طبقنا أصول الثورة الإسلامية، ومن دون حضور الشعب لا معنى للثورة الإسلامية، وأن قدرتنا أمام الأعداء ليست فقط بالاعتماد على القدرات الدفاعية، وأساسها الاعتماد على الشعب الذي أوصل البلاد إلى العديد من التطورات.
الثورة الإسلامية شكلت منعطفا حساسا في تاريخ إيران، حولها إلى جمهورية تعتنق مفاهيم تداول السلطة عبر الانتخابات والمؤسسات الدستورية، ما انعكس عليه استقرار ونمو أهلها للعب دور إقليمي بالاتكاء على مخزون من التطور الذي تشهده البلاد.
الثورة الإسلامية أعطت للشعب مكانته بالاعتماد عليه لتصل البلاد إلى هذه المرحلة من التطور العلمي والسياسي والاجتماعي.
ثورتنا الإسلامية ومنذ البداية كانت مع الشعب، والشعب أيضا كان معها، وقد لعب الشعب دوره خاصة بحضوره في الانتخابات لتقرير مصيره.
فهنا الجميع حضروا ليستذكروا ذكريات أسست لإيران الثورة، وتعود الذاكرة إلى 44 عاما مضت، فمن هنا بدأ العد العكسي لسقوط النظام الشاهنشاهي، سقوط بدأ بعودة الإمام الخميني الراحل من منفاه بفرنسا في أول يوم من فبراير 79، وأسس للصعود نظام سياسي جديد سمي بالجمهورية الإسلامية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الزوال يمكن في طبيعة الكيان الصهيوني الزائف، وأنه ماض نحو الإضمحلال، مؤكدا أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. وكتب ناصر كنعان اليوم في تغريدة له أن إجراءات الكيان الصهيوني ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار، مضيفا أن الكيان الذي يعاني من الأزمات المتراكمة ويواجه في الوقت نفسه انتفاضة الشعب الفلسطيني على ثلاث جبهات وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة لا يمكنه أن ينقذ نفسه من خلال اللجوء إلى إجراءات ضد محور المقاومة. أكدت حركة حماس أن استمرار العدو الصهيوني في سياسة القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني في مدينة القدس وسياسة التهجير القسري وهدم البيوت يصب الزيت على النار. وشدد القيادي في حماس مشير المصري أن على الثورة التي يقودها الشعب الفلسطيني اليوم والعملية البطولية الأخيرة في قلب مدينة القدس المحتلة إنما تأتي أيضا انتقاما لدماء الشهداء وانتقاما من العدو الصهيوني عبر سياسته الإجرامية لمساس حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة، محذرا العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في عمليات هدم المنازل والتهجير القسري لساكنيها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين في بلدة العيساوية، فيما اعتقلت في بلدة برقين جنوب جنين 2 من الشبان الفلسطينيين بينهما أسير محرر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس وأطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات العدو التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحة لليوم الرابع على التوالي. أعلنت منظمة ريبريف الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن معدلات الإعدام في السعودية تضاعفت منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم عام 2015 وعين ابنه محمد في مناصب بارزة. تفاصيل عوفة في هذا التقرير.
تضاعف معدل الإعدام في السعودية منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم عام 2015 وعين ابنه محمد بن سلمان في مناصب بارزة، هكذا نص تقرير أعدته منظمة ريبريف الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام والتي وثقت بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عمليات الإعدام السعودية بدقة من أجل إصدار تقرير جديد. وخلصت النتائج بناء على البيانات التي جمعها منذ عام 2010 عبر هذه المنظمة إلى أن الحكومة السعودية استخدمت عقوبة الإعدام بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة. وأعدم نحو 11 شخصا اعتقلوا عندما كانوا صبية عام 2015 على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين وانتشار عمليات التعذيب في السجون السعودية حتى بالنسبة للصبية المتهمين. ووثقت منظمة ريبريف العام الماضي 147 عملية إعدام في السعودية، بيد أنها تقول إن العدد كان بالإمكان أن يصبح أكبر من ذلك، كما تقول إن البلاد استخدمت بشكل غير متناسب عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة. محمد بن سلمان الذي وعد بعد توليه السلطة بتحديث المملكة وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018 إن بلاده تسعى إلى الحد من اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بيد أن السعودية لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن تقلبات سعر الدولار ليست بقرار من الحكومة، مطمئنا إلى أن العراق لديه وفرة مالية ويمر بأفضل حالاته. أكد السوداني خلال مقابلة صحفية أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن لمناقشة تقلبات سعر الدولار والآلية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. وبشأن وجود القوات الأجنبية، كدى رئيس مجلس الوزراء أن العراق يمتلك أجهزة أمنية متكاملة وقادرة على صد أي تهديد، وليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية، مبينا أن الحكومة تجري حوارات مع قوات التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي لتنظيم شكل العلاقة وآلية وجودها. استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى في كردستان العراق. وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعة 7:45 من صباح اليوم معسكر زيلكان بناحية بعشيقة تابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر اتفاق جوبا واستكمال السلام الذي يأتي ضمن القضايا 5 العالقة في الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. للمزيد من التفاصيل نسمع التقرير التالي.
تحث قوى الحرية والتغيير والعسكر الخطى لاستكمال القضايا 5 العالقة في الاتفاق الإطاري والتي تتمثل في الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والسلام وشرق السودان وتفكيك التمكين نظام 30 من يونيو. وتحاول الآلية الثلاثية أن تنأى بنفسها عن تدخل مباشر في الاتفاق الإطاري لتؤكد أنها راعية فقط لهذا الاتفاق، مشيرة إلى أن اتفاق جوبا للسلام الذي يناقش في هذا المؤتمر كان بطيئا للغاية لانعدام الثقة بين المكونات المختلفة.
هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ أحكام اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، كما يجب على جميع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام أن يعملوا بعضهم على بعض على تنفيذ الاتفاق.
وأكد المشاركون خلال المؤتمر على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق الإطاري، خاصة الحركات المسلحة باعتبارها الضامن الرئيس لتنفيذ هذا الاتفاق.
في رفاق الحركة الشعبية بقيادة الحلو، بحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، هم حتى الآن ما موقعين ما جزء من السلام، ونحن بنتحول لدولة ديمقراطية ودولة مدنية، لابد من أن السلام يكون شامل.
من التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان قضية المسارات، خاصة مسار شرق السودان، إذ ترى العديد من المكونات القبلية في الشرق خاصة قبيلة الهدندوة أن هذا المسار لا يمثل جميع قبائل شرق السودان. ويأتي مؤتمر اتفاقية جوبا لسلام السودان لبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق والخروج بتوصيات تشكل أساسا متينا لتنفيذ الاتفاق الإطاري.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة، مشددا على أنه لا يمكن أن يترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المسائلة حسب وصفه. وفي سياق متصل حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة من أن توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إجراءات الكيان الصهيوني التخريبية ضد محور المقاومة لن تنقذه من الانهيار. حماس تؤكد أن استمرار العدو الصهيوني في سياسة القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني يصب الزيت على النار. والسوداني يقول أن العراق يمتلك أجهزة أمنية متكاملة وقادرة على صد أي تهديد وليس بحاجة لقوات أجنبية. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. الحديث عن الفضيلة الثامنة من فضائل المتقين، وهي عظمة الخالق في أنفس المؤمنين. عظم الخالق في أنفسهم، هذا يكون أيها الإخوة والأخوات عند من يستغرق في معرفة الله ومحبته، من يبتعد عن معرفة الله سبحانه لا يمكن أن يعيش عظمة الخالق، يعني لا يمكن أن يتصور عظمة الخالق عز وجل. في مجتمعاتنا نجد أن الكثير من الناس يحفظون الأشياء الكثيرة. سلوهم عن الأسماء الكثيرة للممثلين والممثلات، نجد أن هذا البعض يتقن حفظ هذه الأسماء بشكل كبير. سلوهم عن حياة السياسيين، يتقنون الكثير. سلوهم، طبعا لا أتحدث عنكم، أنتم مؤمنون طيبون. سلوهم عن الأغنية الفلانية، هم يحفظون كلمات هذه الأغنية. نحن نتعرف على هذا الكون، نحفظ الكثير، وعندما نسألهم عن الله سبحانه يسكتون، وكأن على رؤوسهم الطير، سبحان الله. بل يقولون أنتم معقدون أو أنتم متخلفون، فلماذا تسألون هذه الأسئلة؟ اتركونا كي نعيش حياتنا كما نشاء وكما نحب. أيها الإخوة والأخوات، الكثيرون لا يعرفون عن الله إلا القليل، والبعض لا يعرفون عن الله شيئا. فكيف يعظم الخالق في أنفسهم وهم لا يستغرقون في معرفته، بل لا يعيشون معرفته ولو بوقت قليل وبمدة زمنية قليلة؟ ولا يكفي الاستغراق في المعرفة، حتى يعظم الخالق في أنفسنا الخطوة الأولى هي أن نستغرق في معرفة الله سبحانه، أن نعيش في كل يوم محاولة التعرف على الله سبحانه. ثانيا، أن نستغرق في محبة الله سبحانه وتعالى. فمن يتعرف على الله عز وجل بنفس لا تحب الله معه، فكيف يدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وبعد أن نستغرق في معرفة الله وفي محبته، يمكن أن نتصور عظمته سبحانه وتعالى. عظم الخالق في أنفسهم، يركز أمير المؤمنين عليه السلام على وصف الخالق. لماذا؟ لعل أن الخالق هو وصف يشتمل على أنه خلقنا، يشتمل على هذا الوصف العظيم. فلولاه سبحانه وتعالى لما كنا موجودين. إن من يكرم الإنسان ويعطيه المال الكثير يصير محبوبا معظما. لو أعطاك شخص 1000 دينار أو ما شاكل، لو فرضنا أن هذا المبلغ كبير، لو أعطاك مبلغا كبيرا ستعظمه، والله تعالى أعطاك حياتك، أعطاك وجودك، والوجود هو أكبر نعمة قدمها الله سبحانه وتعالى لك. وهذا إذا اقتصرنا في تفكيرنا على شؤون الدنيا، فهل هناك أثمن من وجود الإنسان؟ عظم الخالق في أنفسهم، وهو لم يخلقنا نحن فقط، بل خلق الخلق كلهم. لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو من خلق الله سبحانه. فالله خلق الإنسان وخلق الجان وخلق الحيوان وخلق الأرض وخلق السماء، خلق النجوم وخلق الكواكب. ما من شيء تراه عينك إلا وهو من خلق الله سبحانه. عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم. من صار يعرف الله سبحانه ويحب الله سبحانه يصير متصورا لعظمة الله تعالى، وعندها يكون من دون الخالق وما دون الخالق يكون هو الصغير. أيها الإخوة والأخوات، مهما كبر حجم الخلق فإنهم من خلق الله. هذا الجبل بشموخه هو صغير أمام الله، هذه السماوات بعظمتها صغيرة أمام الله، فالله خالق كل شيء. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. والعاقل التقي يسعى نحو العظيم ولا يسعى نحو الصغير. كونوا مع الكبير الكبير، كونوا مع الكبير الأكبر، كونوا مع العظيم العظيم، كونوا مع العظيم الأعظم، وهو الخالق، هو الله سبحانه وتعالى. وعندما عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، كيف يصير هذا الإنسان؟ يقول أمير المؤمنين عليه سلام الله: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. هذا العارف وإن كان في الدنيا بجسده، لكنه بعين بصيرته بقلبه وروحه يشاهد الجنة، فيصير كأنه يعيش فيها وكأنه سعيد في الجنة. وعندما ينظر من خلال بصيرته لأحوال النار وشقاوتها، فيصير كالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها. أنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، عندما تفكران بخير دنيوي كبير، مثلا ربح أحدنا الجائزة الكبرى وهي عبارة عن مبالغ خيالية، قبل استلامها يجلس هذا الأخ أو هذه الأخت يفكر: ماذا سأفعل؟ يعيش التفكير السعيد: سأبني بيتا، سأشتري سيارة، سأؤثث أثاثا عظيما، سأفعل وأفعل وأفعل. سبحان الله، وبعد هو لم يستلم ماله. التقي عندما يعظم الخالق في عيني التقي ويستصغر كل شيء دون الخالق، هذا التقي يصير لشدة يقينه ولشدة مكاشفته كمن رأى الجنة، فهو يتنعم فيها فيصير مشتاقا للذهاب إليها. سبحان الله، يتخيل: أنا أحببت أن آكل من ثمار التين على سبيل المثال، ويكون، وإن شاء الله تكونون جميعا من أهل الجنة، ويكون هذا التقي مضطجعا على فراش وثير والشجرة فوقه، إن قام من على فراشه ليقطف هذه الثمرة قد يتعب، ولكن عندما يتخيل أنه يريد من هذه الثمرة وإذ بثمرة التين وما شابه تنزل إليه لتصير قريبة منه فيمد يده ليقطف هذه الثمرة، وإذ بالثمرة بكل لطف وبكل سهولة تنزل في يده، يضعها في فمه. الأسنان ليست بحاجة إلى قوة، تقدم هذه الثمرة بكل سهولة، يبتلعها، يسر من طعمها، يفرح من طعمها، سبحان الله، وتبقى اللذة، يعيش كأنه رأى الجنة فهو يتنعم فيها فسيشتاق إليها، ويصير كمن رأى النار وهو يعذب فيها. الله أكبر. قبل أن يصل إلى النار تشوى الأطراف، تقتلع الأطراف، ولا ريب أن من يشاهد هاتين الحالتين يصير بين الخوف والرجاء، وهذا مقام جليل، وفعلا يكون من المتقين. جعلنا الله من المتقين، غفر الله لي ولكم، أدخلنا الله الجنة وأبعدنا عن النار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، ووفقنا وإياكم لخدمة دينه وشرعه، ونفع بنا وبكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول يقول: هل وجوب التقليد، مسألة التقليد، هل هي تقليدية أم اجتهادية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من المسائل المهمة هي مسألة التقليد، ولا شك ولا ريب أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية العقلية، وهذه المسألة كثيرا ما تقع محورا للسؤال، باعتبار يسأل الكثير أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاتباع، وتذكر إشكالات كثيرة حول هذه المسألة، ولكن في الحقيقة والواقع مسألة التقليد المراد منها في فقهنا والتي يتناولها الفقهاء في الرسائل العملية وفي كتبهم الفقهية المطولة هي رجوع الجاهل إلى العالم، بعبارة أخرى رجوع غير العالم إلى العالم، رجوع غير العارف إلى العارف. وهذه المسألة من المسائل التي يقرها العقل البشري، بل تقرها جميع الأعراف العقلائية والأعراف الإنسانية في كل مكان. مثلا على سبيل المثال، أنت لما تريد أن تراجع لأجل أن تعالج مرضا فيك، تراجع من؟ تراجع الشخص المختص لأجل أن يداويك ولأجل أن يشخص حالتك المرضية ويعطيك العلاج. كذلك بالنسبة إلى الأمور الدينية، الأمور الدينية تحتاج إلى جد، إلى اجتهاد، إلى دراسة، إلى معرفة الأدوات ومعرفة استخدام الأدوات للوصول إلى الأحكام الشرعية، خصوصا مع هذا البعد الزمني بيننا وبين عصر النص، عصر صدور الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فبالنتيجة أنت لما ترجع إلى الفقيه إنما ترجع إلى العالم، وهذا احترام للعلم وتقديرا للعلم وتعظيما للعلم. فأنت لما ترجع في أمورك الدينية إلى العالم، أنت بالواقع لا ترجع إلى شخصه، إنما ترجع إلى علمه. فأنت تريد أن تقيم دينك على العلم وعلى المعرفة. فإذا كنت أنت لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة الاجتهاد، ولا تستطيع أن تصل إلى الحكم الشرعي نتيجة لمشاغلك ونتيجة لظروفك الشخصية، ففي مثل هذه الحالة ماذا عساك أن تفعل؟ عليك أن ترجع إلى العارفين بالأحكام الشرعية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا المسألة مسألة العقل يدل عليها، العرف يدل عليها، القرآن أكد على هذه المسألة، أهل البيت عليهم السلام في روايات كثيرة كانوا يأمرون شيعتهم بالرجوع إلى مجموعة من الرواة الخاصين، لا كل الرواة،
نعم،
إلى الرواة الخاصين الذين يتميزون بالعلم وبالمعرفة ويتميزون بالوثاقة هكذا. ولذلك نحن شروط المجتهد الذي نرجع إليه هو لابد أن يتوفر على عنصر العلم والمعرفة، ولابد أن يتوفر على عنصر الوثاقة والعناصر الأخرى، العدالة والرجولة والعناصر الأخرى أو الشروط الأخرى التي تذكر في مرجع التقليد أو في العالم الذي يرجع إليه في الفتية.
سؤال آخر يقول: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريبا، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع للتقليد، وحيث أن إدراك هذا المطلب مشكل بالنسبة لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله في هذه الحالة.
بالنسبة لهذه المسألة، عندنا مسألة مهمة، وهي أن الطفل إذا بلغ سواء كان بنتا أو ولدا،
نعم،
لابد من الرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط. وبما أن هذا الصغير ما زال في طور الإدراك الكامل وفي طور التمييز الكامل ولا يستطيع أن يشخص، فالمسؤولية تقع هنا على الوالدين وعلى الأسرة التي يعيش بها، على أخوانه وأمه وأبيه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبالنتيجة على الأم وعلى الأب وعلى الأخوة الكبار البالغين أن يسعوا في تعليم هذا الذي دخل في حيز البلوغ الآن، ويعلموه الأحكام الشرعية، ويرجعوه إلى مرجع جامع للشرائط قد ثبتت مرجعيته وقد ثبت اجتهاده وثبتت أعلميته، كما هو معروف عند علمائنا أنه لا بد من تقليد الأعلم. فهذه المسألة ترجع إلى الشروط الخارجية وإلى الشهود الذين تستندون إليهم في معرفة المرجع. ففي مثل هذه الحالة الأسرة هي التي تتدخل في تحديد المرجع الذي يرجع إليه هؤلاء الصبية والبنات، وينمون التقليد باعتبار أن التقليد هو نية الرجوع. أنا نويت أن أرجع إلى العالم الفلاني، ويبدأ هذا الصبي أو هذه الصبية بالعمل على وفق فتاوى ذلك المرجع، النية وبدء العمل بفتاوى حتى تكون مقلدة له. ومسؤوليتكم أيتها الأسرة أنتم الذين لابد أن تختاروا من يرجع إليه الصبي، واختياراتكم لابد أن تكون على وفق القواعد الشرعية التي ذكرها علماؤنا في الرسائل العملية.
إذن مسؤولية الأسرة تكون في مسألة الاختيار وتحديد المرجع أم مساعدة هذه البنت على اختيار المرجع؟
في العادة أنا أتكلم من ناحية واقعية، هذا الصبي نعم. هذا الصغير ليس له القابلية على أن يميز بين الأعلم وغير الأعلم وبين المجتهد وغير المجتهد، ما زال في طور النمو
نعم.
فالأسرة هي التي تتدخل في هذه الجزئية على وجه الخصوص وتحدد من يرجع إليه. فإذا النتيجة واضحة بينة من ناحية عملية، نعم إذا كان الصبي أو الصبية لهم القدرة على التمييز بين المجتهد وغير المجتهد وبين الأعلم وغير الأعلم، لو فرضنا ذلك وهو شيء نادر لا يمكن أن يكون موجودا في زماننا هذا إلا عند من كان في أوساط الحوزة العلمية ودرس الدراسة الحوزوية من نعومة أظفاره كالعلامة الحلي الذي تقول الروايات التاريخية أنه وصل إلى الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم. هذه مسألة يعني في غاية الندرة، ولذلك الأسرة هي التي تتدخل في ذلك. يعني مثلا أنا على سبيل المثال أولادي لما بلغوا يعني أنا أرشدتهم إلى المرجع الذي يقلدونه وقلدوا ذلك المرجع والتزموا بالأحكام الشرعية التي أفتى بها ذلك المرجع حفظه الله ورعاه وأطال في عمره.
آمين يا رب العالمين. أيضا في المستقبل هذا الفتى أو هذه الفتاة هل يمكنهم أن يغيروا المرجع في المستقبل بعد إدراك القضية؟
نعم نعم نعم، إذا ثبت أن هناك مرجعا هو أعلم من المرجع الذي قلدوه فهنا يجب عليهم أن يرجعوا إلى ذلك المرجع الأعلم. هذه مسألة من المسائل الواضحة في فتاوى علمائنا الأعلام رحم الله الماضين وأطال في أعمار الموجودين خيمة على رؤوس المسلمين إن شاء الله.
نعم.
فإذا كان هناك من هو أعلم من مرجعي الذي أنا أقلده الآن لابد من الرجوع إلى ذلك الأعلم، لا فرق بين الصغير وبين الكبير في مثل هذه الحالة، فيجب تقليد الأعلم لا سيما في المسائل الخلافية. إذا كان ذلك الأعلم يختلف عن المرجع الذي أقلده في مسائل، هذه المسائل التي يختلف بها الأعلم لا بد من الرجوع فيها إلى الأعلم. أما إذا كانت الفتوى واحدة وغير مختلفة فالمسألة ليست بذات الضرورة كما يقال، لأنه فتوى الأعلم وغير الأعلم واحدة، إلا في موارد الاختلاف يرجع في ذلك إلى الأعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، بارك الله فيكم. فاصل قصير ثم نواصل. سؤال آخر أيضا في باب التقليد يقول هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟
بالنسبة لهذه المسألة، المسألة التقليد لا علاقة لها بالتصدي وعدم التصدي.
نعم.
ومسألة التقليد لا علاقة لها بطبع الرسالة وعدم طبع الرسالة، التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا ثبت عندك أن فلان من العلماء هو مجتهد تام الاجتهاد وإن لم يعلن عن مرجعيته وإن لم يطبع رسالته لابد في مثل هذه الحالة، لا سيما إذا كان هو الأعلى، لابد من الرجوع إليه ولابد من تقليده. إذن لعل هناك من يسأل كيف أخذ أحكامه؟ أسأله مباشرة إن كنت قريبا منه، أسأله بصورة ماذا؟
مباشرة
عن نعم. رأيه في هذه المسألة وأرجع إليه، أو أسأل من له علاقة به وهو عارف بآرائه الفقهية فأخذ تلك الآراء الفقهية منه مباشرة أو من العارفين بآرائه الفقهية. هذا إذا لم تكن عنده رسالة. إذن المسألة مسألة الاجتهاد، إذا كان مجتهدا وكان عالما يشار إليه بالبنان بحيث لعله يصل إلى أن يقال إنه أعلم الموجودين، هنا في مثل هذه الحالة يجب أن يقلد ويجب الرجوع إليه. وإن لم تكن عنده رسالة ولم يعلن عن مرجعيته.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذوبا حلت التقوى. حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى. نجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أبواب رحمة الله المصطفى رسول الله وآله الهدى إلى الله.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله،
تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لحديث مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يشتمل على إشارات دقيقة لعظمة الآثار السلوكية والعرفانية لزيارة مشاهد أهل البيت عليهم السلام، لا سيما مولانا الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم نص الحديث الشريف ثم نلخص دلالاته فيما يرتبط بموضوع البرنامج. الحديث المروي في الكافي وغيره بأسانيد معتبرة وصحيحة عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام فقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، أسألك أن تغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم بأحسن الخلف، واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثروا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم أني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش.
مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في نص دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار جده الحسين صلوات الله عليه إشارات متعددة للآثار السلوكية الكثيرة لهذا العمل، مثل كونه يرفع الزائر إلى مراتب سامية من مودة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم والدخول في حصن حمايتهم عليهم السلام والفوز بالرحمات الإلهية الخاصة بما أحب من عباده الصالحين.
لنتابع معا أعزائي المستمعين تتمة هذه الرواية. قال الراوي وهو معاوية بن وهب: فما زال الصادق عليه السلام وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، يعني الحج المندوب وليس الفريضة. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من إتيانه؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ فقلت: جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. يا معاوية، لا تدعه خوفا من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أيها الإخوة والأخوات، يتضح من تتمة هذا الحديث الشريف أن زيارة مشاهد أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام، عامل أساس في تقوية ارتباط المؤمن بصفوة أولياء الله عز وجل محمد وآله الطاهرين عليهم السلام. وهذا الارتباط من شأنه أن يرسخ مودتهم ومحبتهم في قلبه، فإذا تحقق ذلك دفع المؤمن وبصورة لا اختيارية أحيانا إلى التحلي بصفاتهم وأخلاقهم، لأن المحب بطبيعته منجذب إلى من أحب ساعا إلى التشبيه. وهذا يعني أنه يتحرك باتجاه التحلي بصفات أحباء الله، وبالتالي الفوز بالكرامات الإلهية الخاصة من المعرفة والمحبة الإلهية، وهذه من أهم أهداف السالكين إلى الله عز وجل.
وبهذه الخلاصة نختم مستمعينا الأفاضل حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.
الحافل معروف والمحب مسرور. الحافل معمور والمحب مسرور دلالي به ضميده العالم.